كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء. وقال تناكحت الأشجار أو تناكحت الرماح، إذا اختلط دخل بعضها ببعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط، ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول، أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع، لأن العقد سبب له فأطلق عليه. وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، يعني لا تعقد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المراد به العقد، المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح، النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح، بناء الأسر، ولما فيه من التكافل بين الزوجين، ولما فيه من الإعفاف، إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتناسل. فالنكاح في الإسلام مرفق عظيم من المرافق العظيمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم وعقد شريف يترتب عليه مصالح بين الزوجين ومصالح بين الأسر ومصالح للأمة أيضا، مصالح للزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يأتي في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به التناسل والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على أمور الحياة. فالزوج ينفق، الزوج يفتح يكد ويفتح وينفق، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين. لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع، حث الله تعالى عليه: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة شباب المسلمين لأن الشهوة عندهم أقوى ودواعي الزواج عندهم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الزواج يا معشر الشباب. هذا خطاب خطاب لشباب المسلمين. من استطاع منكم الباء الباء يراد بها كلة الزواج ويراد بها أيضا الوقت والمراد هنا الأول المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة كل في الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف من يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه أن يتزوج ويكون محرما في أحوال مثل تزوج المعتدة العقد على المعتدة والعقد على ذوات الموانع من النساء حرمت عليكم أمهاتكم هنا إلى آخر الآيات إذا كان فيه موانع من النكاح ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على كلف الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية ويريد المضارة في المرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له فإنه أغض للبصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجة ما يناظر النساء. النظر إلى النساء حرام النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه فلا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وأحصن للفرج. أحصل البرد من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة تحصين لفرج الزوجين معه. وهذا من مصالحه العظيمة بل هو أعظم مصالح. ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع الباء أي كل في الزواج وعنده ثوراء شهوة وقوة وهما يستطيع التزوج فماذا يعالج هذه القوة؟ يعالجها بالصوم لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صام الإنسان وترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الخصي، يعني لأن الخصي ما يبقى عنده شهوة، الخصي إذا زيلت خصيتاه ما يبقى عنده شهوة. الصيام مثل القصاء، يشغل القصاء في أنه يضعف الشهوة فلا يبقى عند الإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر فيه خطورة، فلا يقاومه الإنسان إلا بأمرين: الأمر الأول غضبه وعدم إرساله، والأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك، والأمر الثالث الصوم. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ودل الحديث على مصالح حرم الله: يحمي بصره ويحمي فرجه، هذه من المصالح، وإلا فالمصالح أكثر من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هاتين المصلحتين لأنهما أخطر شيء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف غض البصر، غض البصر والابتعاد عن مواطن الفتنة والابتعاد عن الاختلاط مع النساء، وهذه من أسباب الفتنة. وتركها من العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن يستطيع النكاح يتزوج، ومن لا يستطيع يستعف بغض البصر، يستعف بتجنب مواطن الفتنة، يستعف بالصوم والاشتغال بالعبادة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هذا حديث مختصر من حديث الثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدوا به. فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه الصلاة والسلام، ثم خطب وحمد الله وأثنى عليه وقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية أن أحدهم قال: أنا لا آكل اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين صلى الله عليه وسلم سنته وهي الاعتدال، الاعتدال، لأنه يصلي وينام، يعني ما يصلي كل الليل وينحرم من النوم، ولا ينام كل الليل وينحرم من الصلاة، بل يعتدل عليه الصلاة والسلام، سنته العدل. وأصوم وأفطر، ما يصوم دائما يحرم نفسه، ولا يفطر دائما فيحرم نفسه من الأجر، بل يجمع بين هذا وهذا، هذا هو الاعتدال. ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصالح العظيمة، وهو قدوة للأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنيا، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا مما أباحه الله لعباده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة فيه، ولهم أزواج وهم أنبياء ورسل. ولقد أرسلنا من قبلك نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أزواج ولهم ذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوج وإنجاب الأولاد، وهم القدوة لأممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة، فلا يترك النساء ولا يترك النوم ولا يترك الإفطار، بل يأخذ من هذا وهذا، وهذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة. فإن الشريعة وسط، وسط بين الجفاء وبين الغلو، بين الجفاء وهو ترك العبادة، وبين الغلو وهو التشدد في العبادة. التوسط هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا ينام هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصلي كل الليل مخالف. والذي لا يتزوج النساء تعففا ويجي يتفرغ للعبادة هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفطر دائما، دائما يصوم كل الدهر هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان في عبادة، لكن العبادة لها حدود ولها ضوابط. نعم. الشاهد من قوله: أتزوج النساء، فدل على أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأمته، فلا أحد يترك النكاح تدينا، وهذا ما يسمى بالتبتل. التبتل هو عدم التزوج. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ويقول:
الباءة هي التزوج، من استطاع منكم الباءة أي كله في الزواج، وتطلق الباء على الوضع، اللي يقدر على الوضع عنده رغبة فيه قوة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتزوج، وينهى عن التبتل وهو ترك الزواج تدينا. الإنسان يترك الزواج تدينا ويظن أن هذا عبادة لله ويتفرغ للعبادة، هذا غير صحيح. هذا من دين النصارى الرهبانية، والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى، فترك التزوج هذا من رهبانية النصارى، والإسلام ليس فيه ذلك، لا رهبانية في الإسلام. نعم، الرهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج وطول العبادة، الرهبانية. وهي أحدثها النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك ما رعوها حق رعاية. الإنسان يعجز، الإنسان يعجز ويكل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبدا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما يمكن أنك تستوفي جميع العبادات وجميع الطاعات وجميع، أنت بشر ما تستطيع، لكن عليك بالوسط علشان تستمر في الطاعة والعبادة، لا تشدد على نفسك ثم تنقطع وتترك العبادة، خليك على الوسط. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار.
تزوجوا الودود الولود، هذا فيه بيان الصفة التي تختار من أجلها المرأة، كما يأتي في الحديث الذي بعده في اختيار الزوجة، اختيار الزوجة الودود التي فيها تودد ومحبة للزوج، لأن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. الولود أي كثيرة الولادة، ما يتزوج امرأة لا تنجب، لا يتزوج امرأة لا تنجب أو قليلة الإنجاب، بل يختار الولود أي كثيرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة النسل وكثرة الأمة، لأنه يباهي بها الأنبياء يوم القيامة، تكون أمتها أكثر، تكون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم يوم القيامة، ففيه الحث على كثرة الإنجاب كثرة الأولاد. وهذا فيه رد على أصحاب النظرية القبيحة التي جاءت من الغرب، وهي تقليل النسل أو تحديد النسل، ويظنون أن هذا يبي يضيق الدنيا ويبي يأكل الأرزاق ويبي، كأنهم هم اللي يرزقون الناس وهم اللي يعطون الناس. الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى، فالرزق عند الله عز وجل. وهذا الشبيه بفعل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية البقر، هذا في شبه من فعل الجاهلية، هؤلاء يقتلون أولادهم موجودين أهل الجاهلية. وأما هؤلاء أصحاب تحديد النسل فهم يمنعون وجود النسل من الأصل، والعلة عندهم واحدة هي خشية البقر، اللي يحددون النسل خشية البقر، واللي يقتلون النسل خشية البقر، فالمؤدى واحد وهو سوء الظن بالله عز وجل. فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو كثروا، لا تتبرم من كثرتهم. صاروا الآن كرهوا الإنجاب إلى بعض، يا إلى كثير من قاصر النظر من المسلمين، كرهوا إليهم الإنجاب وتأثروا بهم وصاروا يكرهون النسل ويكرهون كثرة الأولاد، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قام تزوج الولود يعني كثيرة الأولاد وكثيرة الإنجاب، فدل على أن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام وأنها مرغوبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
وهذه صفة ثانية من الصفة التي تتوفر في المرأة وترغب فيها، وهي الدين. أولا الودود، ثانيا الولود، وثالثا ذات الدين. ذات الدين، فينبغي أن الإنسان إذا أراد يتزوج يختار امرأة دينة، ولا يختار امرأة مقصرة في دينها أو متساهلة في دينها. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لمالها إذا كانت غنية، إذا كانت غنية يرغب فيها يتزوجها لأنها صاحبة مال، وهذا المال قد يكون ضررا عليه وعليها، تطغى عليه وتتكبر عليه وتمن عليه، فيكون سبب لسوء العشرة بينهم، أو لحسبها كونها ذات مكانة. الحسب يعني المكانة، المكانة في الناس، تزوجها لأن لها مكانة في الناس. وهذه أيضا قد تكون عاقبتها سيئة عليه، أنها تترفع عليه. إذا أخذ واحدة أرفع منه مكانة وأرفع منه حسب، ربما أنها تتكبر عليه. فإذا أخذ امرأة ليس فيها صفة الكبر أو صفة الفخر، فإن هذا مدعاة لبقاء الزوج. ولجمالها، تنكح المرأة أيضا لجمال، يعني الناس يرغبون هذه الأشياء، الناس يرغبون هذه الأشياء، ومنها الجمال. الجمال ربما لا يكون سبب خير، ربما يكون سبب شر، ويعلق بها الأنظار، يعلق بها الأطماع، وتغتر هي في نفسها أيضا، فلا ينبغي الاغترار بالجمال. وتنكح لصفة الرابعة وهي الدين، هذه هي المراقبة فيها، تنظر بذات الدين، انظر احصل عليها، تربت يداك. هذه كلمة يدعى بها، كلمة دعاء بالأصل، يدعى عليه بل تربت يداك، يعني أصابك الفقر، أصابك الفقر، أو مسكينا لا متربة، يعني فقر وحاجة، هذا في الأصل، لكن صارت تستعمل لغير الدعاء. تربت يداك معناها الحث، معناها الحث على التزوج بذات الدين، والترغيب بذات الدين، لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة، الدين يجمع كل الخصال الطيبة، ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مصلحة محضة، بخلاف الجمال، بخلاف الماء، بخلاف الحسب، فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمورا تزعجه وتقلقه مع الزوج. وإن كان الناس يرغبون هذه الأمور، فالمؤمن ينبغي أن لا يكون همه هذه الأمور مع الزوج، إذا صارت صاحبة دين ولو لم يكن لها حسب، ولو لم يكن لها مال، ولو لم يكن لها جمال، إذا كان لها دين فهذا يكفي، يجمع له خصال الخير وخصال العشرة الطيبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة هو والورثة وكلهم متراضين دون تقيد بقسمة المواريث المنزلة في القرآن؟
لا، مخالفة القسمة المنزلة في القرآن لا تجوز، لكن لو قسم ماله بين ورثته على قسمة الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الديون التي له على الناس؟
لا، إذا مات ما له تنازل عنها وهو حي ما يخالف. أما أنه يوصي أنه إذا مات أن الديون متنازل، ما له تنازل إذا مات، ما له تنازل، صارت الديون للورثة وليس له عليها، إلا إن كان يبي يحسبها من الثلث، إذا كان يبي يحسبها من الثلث فلا بأس، أما ما زاد عن الثلث فهو للورثة، ليس له تنازل عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التهنئة بدخول العام الهجري الجديد؟
لا، ليس لذلك أصل، ما هو بعيد يهنى به، لا يجوز التهنئة بالعام الجديد لأنه ما هو بعيد من الأعياد، ولا جرت عادة السلف مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟
يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يجوز أن يصومه كاملا، هذا الشهر خاص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوصية بالوقف الدري جائزة لأن الموقوف عليهم قد يكون وارثا؟
وقف
الدري،
وقف الذري، إذا قال للفقراء من ذريته أو للفقراء من أقارب جائز، إذا خصصه بالفقراء فلا بأس، بل هم أولى، أقاربه المحتاجون أولى، لكن ما يعين واحد منهم أو أفراد منهم يقول لفلان محمد علي، تعيين هو اللي ما يجوز، لكن لو قال للفقراء ولم يعين أحدا جاز ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص ساهم في أسهم تجارة الأراضي بمبلغ وقدره 50,000 ريال ولها الآن 5 سنوات، فكيف تكون زكاتها؟
زكاتها بحسب سعر الأرض، حسب سعر الأرض ولاء ورخصة، تتثمن الأرض كل سنة عند تمام الحول ويخرج زكاة نصيبه منها. نعم.
فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم شهرا هل يلزمه التتابع؟ وهل الشهر بالهلال أم يصوم 30 يوما؟
إذا نذر أن يصوم شهرا وأطلق فإنه يلزمه التتابع، لأن الشهر يراد به التتابع، فلا يكون الشهر إلا متتابعا، لكن ما يلزمه شهر معين، بل كل الأشهر تصبح، يختار واحد منها ويصوم كاملا، إلا إذا نوى عدم التتابع، نوى بالعدد، لأن الشهر إذا نواه بالعدد يعني عدد شهر يجوز التفريق فيه، أما إذا أطلق ذلك شهر فإنه يلزمه التتابع. نعم. إلا إذا نواه متفرقا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يأثم الموصي للوارث ولو رضي الورثة؟
ما يأثم إذا رضي الورثة، لأن الحق للورثة، فإذا سمحوا ما صار عليه إثم، أما إذا لم يسمحوا فالوصية غير صحيحة وهو آثم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت؟
لم يرد بها دليل، الأصل أن الميت لا ينتفع بعمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، قد جاء الدليل بالصدقة وجاء بالدعاء وجاء بالحج والعمرة وأما ما لم يرد به دليل فإنه يبقى على الأصل لا يهدى ثوابه للمريض. ومن ذلك قراءة القرآن لا تهدى للميت لأنه ما عليها دليل ولأنها عمل بدني. نعم.
فضيلة الشيخ، من هؤلاء الثلاثة الذين قدموا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما عندي تذكر لأسمائهم ولا له داعي، ما له داعي البحث فيه وذكر أسمائهم، إنما المقصود هو ما ذكره المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء ولا له غرض من الأشخاص وأسمائهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لدي وصايا لأموات، فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجتي، ويجوز أن أسلف شخصا آخر، وهل في هذا أجر لهم؟
لا، لا يجوز. الوصايا ينشأ فيها على شرط الموصي وينفذ فيها شرط الموصي. فإذا كان أذن لمن يتولاها أن يقترب منها وأن يقرب منها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. وأيضا الوصي أمين ووكيل، والوكيل ما يأخذ لنفسه إلا بإذن الموكل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما التكييف الفقهي الصحيح في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية؟ هل تعتبر وديعة بالمعنى الفقهي أم يعتبر قرضا كما يقوله بعض العلماء؟
الإيداع في البنوك بقصد الحفظ وديعة، هذا حكم الوديعة، لأنه مال جعل فيها لأجل حفظه من غير أجرة، أو وديعة سواء في البنوك أو بغيرها، وليس قرضا إنما هو وديعة. نعم. كما لو جبت مبلغ من المال وحطيته عند شخص وقلت له تحفظه لي لما اجي، هذا وديعة ما هو قرض. اما اذا تصرف فيه ما يجوز للبنك يتصرف فيه وهو وديعة، ما يجوز للبنك يتصرف فيه وهو وديعة، بل يحفظه. تصرف البنوك في اموال الناس هذا لا يجوز ما دامت انها ودائع عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل أكل كبد إبل؟
نعم.
ما الحكم في رجل أكل كبد إبل وصلى ولم يتوضأ؟
ما دام صلى وانتهى الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الفقهاء يقولون إن الكبد لا يطلق عليه اسم اللحم، ولكن القول الصحيح أن كل أجزاء الجزور تنقض الوضوء، كل أجزاء من الكبد وغيرها، ففي المستقبل يتوضأ، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل غني لديه مال يريد التبرع به، ويوجد مسجد بقيت مرافقه من بيوت للإمام والمؤذن تحتاج إلى بناء، كما أنه يوجد مكان آخر يحتاج إلى مسجد، فهل الأفضل أن يكمل بناء هذه المرافق أم يبني مسجدا جديدا بلا مرافق؟
لا شك المسجد أفضل من البيوت، إذا كان يوجد حاجة إلى بناء مسجد فإنه يبني المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة إلى بناء مسجد وإنما هناك حاجة إلى بناء بيوت فإنه يبني البيوت وله الأجر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم ما للكاتب حسن المالكي من تخبطات وأخطاء في العقيدة، حيث أنه يلمز معاوية ويلمح إلى أن عليا أولى بالخلافة من الثلاثة، ويرى أن كتب العقيدة أكثرها كتب سببت الفرقة بين المسلمين إلى غير ذلك، وحيث إنه بدأ في كتابة مقالات في الصحف، إذا نرجو بيان الحق فيه وفي أفكاره، والعمل على منعه من نشرها لما فيه من إضلال للجهلة من العوام.
لا شك أن هذا خطر عظيم. تمكين مثل هذا الرجل من الكتابة نشر أفكار هذا خطر على المسلمين. يجب على المسلمين أن يستنكروا هذا الشيء وأن يكتبوا لولاة الأمور لمنع هذا الرجل وأمثاله من هم على شاكلته من الكتابة وإضلال الناس ونشر أفكارهم الخبيثة. يجب التعاون لصد هذا العدوان ويجب الإنكار على هذا الرجل ويجب الكتابة أو الاتصال بولاة الأمور لمنعه ومقاومته. هذا الواجب على الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما الحكم؟ أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما هو الحكم الشرعي؟
الحكم أنه ينفذ في نصيب من رضي، تنفذ الوصية في نصيب من رضي ولا تنفذ في نصيب من لم يرضى. نعم.
فضيلة الشيخ، حرمة الأشهر الحرم هل هي باقية إلى وقتنا الحالي أم أنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجمهور على الثاني، على أنها نسخت. الجمهور على القول الثاني أنها نسخت، لأن الله أمر بقتال المشركين مطلقا في آخر الأمر. أمر الله جل وعلا بقتال المشركين مطلقا، أدل على نفس تحريم القتال
في الأشهر. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ الميراث إذا أنا مت، هل هذه الوصية جائزة؟ وهل تكون في ثلث المال أم يعاملون معاملة أبيهم لو كان حيا؟ أفتون مأجورين، علما بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا.
لا بأس بذلك، إذا كان أولاد ابنه الذي توفي قبل لغير وارثين من جده في عمومة يحجبونهم فلا بأس أن يوصي لهم لأنه غير وارثين، لكن لا بد أن يكون ما يصيبه في حدود الثلث فأقل. نعم. فإذا كان نصيب أبيهم أقل من الثلث فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولودا، سنة أم سنتان؟
ما له مقدار، المرأة تلد ما دامت يعني صحتها معتدلة مقابلة للولادة ولم يعترضها مانع من الموانع، ما فيه تحديد، إلى حد 50، إلى حد سن الرياس وبلوغها 50 من عمرها، فإذا بلغت 50 انقطع الحمل وانقطع الحيض وأيسة، تسمى الآيسة، واللائي يئسن من المحيض للنساء. نعم.
فضيلة الشيخ،
والحمل يتبع الحيض، ما دام الحيض موجودا فالحمل يكون موجودا بإذن الله، وإذا انقطع الحيض انقطع الحمل.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الوصية للورثة والوقف على الورثة من ناحية الحكم الشرعي؟
الوقف على الورثة يجوز لأنه وقف منجز للحياة، يجوز الوقف على الورثة وهو حي صحيح ما هو مرض الموت، لأنه منجز، خلاف الوصية فإنها بعد الموت، وبعد الموت المال ينتقل للورثة فهو بلوك، فلا يجوز للسفر فيه بعد الموت إلا بحدود الثلث. ففي فرق بين الوقف والوصية، الوقف يكون في الحياة وأما الوصية فتكون بعد الموت، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو يتصرف في ماله، لكن إذا مات ما انتقل المال منه إلى الورثة ولم يبقى له إلا حدود الثلث فأقل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كان من عادة السلف جعل خطبة الجمعة للحديث عن بدء العام والوقوف لمحاسبة النفس والإعداد للموت؟
لا أعرف شيء من حد السلف في هذا، لكن إذا كان الناس عندهم أخطاء في بدء العام فإنه يبتكم عليه تهانون بقدوم العام، أو أنهم يجعلون فيه عيد واحتفال، وهو يخطب يبين للناس أن بدء العام ما له خاصية ولا يجوز إحداث شيء بمناسبته. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي منعني من الاستمرار في عملي في الهيئة خوفا علي وإثارا للسلامة، فأطعته واستجبت لرغبته برا به ومراعاة لكبر سنه، ولكن بعد وفاته فكرت في الرجوع إلى الهيئة، فهل لي ذلك ولا أكون عاقا له بعد الوفاة؟
لا تكون عاقا له بعد الوفاة، إذا رجعت إلى الهيئة هذا عمل طيب والله يعينك ويكتب لك الثواب. إجال المحذور، أقول المحذور إجال. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث تنكح المرأة لأربع، هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الأمور الأربعة؟
الرسول ما يحث، يخبر عما عليه الناس، يخبر عما عليه الناس ويبين ويبين الأمر الواجب وهو ذات الدين، فالحديث يبين ما عليه الناس ويبين المعنى الصحيح الذي ينبغي التركيز عليه وهو ذات الدين. نعم.
فضيلة الشيخ، سافر رجل إلى بلد عربي ولم يعرف القبلة في ذلك البلد لقلة المساجد هناك، فكان يصلي لغير القبلة لمدة 6 أيام حتى وجد من دله وعرفه على القبلة، فماذا عليه؟
إذا كان ما عنده أحد يبينه القبلة ولا هناك علامات تدل على القبلة واجتهد هو صلى صلاته صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان حوله أحد من المسلمين ولا سألهم، أو عنده مساجد قريبة يروح لما يشوف ولكن تعاجز وتكاسل، هذا لا عذر له، يعيد الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.